بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب صلاة التطوع. صلاة التطوع نعتقد أن في سنة راتبة، والسنة الراتبة هي المقيدة أو المرتبطة بالصلوات المفروضة. ويمكن أن نقول السنة الراتبة هي السنة التي كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، بس هذه تسمى بالسنة المؤكدة. على كل حال، احنا عندنا حديثان رئيسيان في هذا الباب، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث عائشة في صحيح مسلم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وكانت ساعة لا أسكن فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، لكن كم عدد؟ كم ركعة؟ 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 4 واثنين بعد المغرب، 2 بعد العشاء، واثنين قبل صلاة الفجر. حديث عائشة صحيح مسلم أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم، لا أتذكر هل معاذ أم شقيق بن سلمة، يغلب على ظني أن شقيق بن سلمة هو الذي سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت ركعتين قبل الظهر، يبقى كم ركعة؟ 12. قالت: كان يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أي 6، وركعتين بعد المغرب 10، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل صلاة الفجر يبقى كان 12. يبقى هذه هي السنن الواجبة أو المؤكدة. السنن، هذه السنن إما أن تكون 10 ركعات، وإما أن تكون 12 ركعة. يبقى أجل السنن في حديث عائشة رضي الله عنها صمت 12 ركعة، وورد فضلها في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم وسنن الترمذي. ذكرت سنن الترمذي لأنها كانت استوارد فيها التفصيل. بس عايزين نتصور ان في الجاد، عايزين نتصور الجاد. ففي سنة التمثيل ورد فيها التفصيل. الحديث نفسه يقول ايه عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليله 12 ركعه سنن مكتوبه بني له بيت في الجنه. انتهى بيت مسلم عند هذا الحديث. صلاة الترمذي 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى هذه هي فائدة 12 ركعة، أنه يبنى له بيت في الجنة. في حديث آخر لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على الناس. إذا ده فيما يتعلق بالسنن الراتبة. بعد ذلك هتبقى في صلاة الضحى، في صلاة الليل، في تحية المسجد، وصلاة الذكر. نبدأ بأبواب صلاة التطوع، باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق، من شقيق بن سلمة، عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه. وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه لكن أيوه كده، ذكروا فيه قبل الظهر أربعا، ذكروا فيه قبل الظهر أربعا. قوله حشرت في لفظ البخاري صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصل ركعتين في رواية البخاري سجدتين مكان ركعتين في جميع أفراد الحديث، يعني سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، ده معنى في جميع أفراد الحديث. والمراد بهما الركعتان، وقد شق البخاري في باب ركعتين قبل الظهر بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف هنا. قوله ركعتين قبل الظهر في الحديث الآخر أربع قبل الظهر. قال الداودي وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين، في حديث عائشة أربعا، وهو محمول على أن كل واحد منهما وفق ما رأى. قال ويحتمل أن ينسي ابن عمر ركعتين من الأربع، طبعا الاحتمال جدا يقول حضره، قال حافظ هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على خيالين، فكان طارة يصلي ثنتين وطارة يصلي أربعا. وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين. ويقول الأول اللي هو إيه؟ حالين مختلفين. رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إحنا لازم نقول إن الاحتمالات التي أبناها بعض احتمالات بعيدة، أنه مثلا كان يصلي ركعتين في بيته ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين. ابن عمر حين يسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتحرى، لأن حتى في حديثه يقول وركعتين قبل صلاة الوداع، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر فأذن المؤذن صلى ركعتين. ابن عمر كان يتحرى رضي الله تعالى عنه، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه يأتون إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته. فالأولى أن يقال إن هذا محمود على حالين مختلفين، طارة كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وطارة كان يصلي قبل الظهر أربعا، وطارة كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس إلى صلاة أربعين ثم يصلي هو ركعتين، يعني لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا أنه صلى قبل الظهر أربعا، في حين أنه سلب إلى ذلك، من حاط على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار. كذلك مثلا في سنة الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع بعدها أربع ركعات. هذا الأمر مصوب إلى الاستحباب بالدليل ذات الإمام مسلم رحمه الله، إذا أراد أحدكم أن يصلي بعد الجمعة، أو إذا صلى أحدكم الجمعة ثم أراد أن يصلي بعدها فليصلي أربع ركعات. لم يحفظ عنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الجمعة أربعا، بل الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين. وصلي ما ركعتين. ما فعل على هذا؟ انه كان لا يريد ان يشق على امته كقول النبي وسلامه عليه. في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يفعل الشيء فما يفعله لئلا يشق على الناس عليه الصلاه والسلام. كذلك في حجه الوداع لما افاض صلى الله عليه وسلم يعني طواف الافاضه دعا بسجد من ماء زمزم فشرب منه وتوضا وقال ان شئوا قال عبد المطلب لولا ان تغلبوا عليه لنزعت معه. يعني انزعوا وسقوا الحديد وقول ان تغلبوا على ذلك ان نزعت معكم، لكن لو نزع هتبقى دي سنه عندما يكون الناس تتقاتل على الحلال اللي كان بحجها من سر زمزم. ولذلك وقف بعرفه صلى الله عليه وسلم وقال وقفت هنا وعرفه كلها نوقف مزدلفه وقفتها هنا ومزدلفه كلها نوقف وقفتها هنا ومنها كلها منحر. الاقوى ان يقال ان هذا كان محمولا على امرين على حالين مختلفين. قال ابو جعفر الطبري الاربع كان في كثير من احواله والركعتان في قليلها. هذا ايضا فيه نظر لان ابن عمر وهو من هو الحفظ والاتقان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظت قوله ركعتين بعد المغرب. زاد البخاري في بيته سياتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه المغرب صلاه البيوت صلاه البيت. في رب الاول اما المغرب والعشاء ففي بيته. وقد استدل بذلك بايه؟ لان الصلوات النهاريه غالبا بتبقى في اوقات النشاط في المسجد في العمل مثلا في اللي صلي الفريضه والسنه في المسجد. لكن في الليل في اخر صلاه المغرب والعشاء وكذلك صلاه الفجر يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين السنه في بيته سنه الفجر ثم الضجع عليه الصلاه والسلام. صلاه الليل كان يصليها في بيته لكن احنا عموما نبقى عارفين احنا عندنا حديث رواه الجماعه من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. يبقى دي كان ايه؟ كان القواعد العامه. زي مثلا في مواقيت الصلاه الصلاة في أول وقتها حديث ابن مسعود برواية الحاكم. قلت يا رسول الله أي العمل أحب الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. في الصحيحين ورواية الصحيحين. الرواية الأخرى رواية الحاكم والذي صححها الألباني قال الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها. يبقى دي قاعدة. إن أفضل شيء في مواقيت الصلاة أن توقع الصلاة في أول الوقت. لكن استثنى. إحنا استثنى من هذه القاعدة. صلاة الظهر في شدة الحر. يستحب الإفراد. حديثين واحدة في هذا متفق عليهما من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأعرضوا بالصلاة. إن شدة الحر من كيف جهنم. سيدنا أبو هريرة رواية أبي ذر بالعكس. إن شدة الحر من داء جهنم، فإذا اشتد الحر فأذنوا بالصلاة. صلاة العشاء بقوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى منتصف الليل. وقد هنا نفس الحكاية. القاعدة العامة إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وقد صلى العشاء في بيته، وقد استدل بذلك على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك الثوري. قال الحافظ في الاستدلال به لذلك لفظ، مش عايزين نقول ان سنن النهار الافضل تبقى في المسجد وسنن الليل الافضل تبقى في الايه؟ في البيت، مش عايزين نقول كده بقى. هي اكثر اتفاقا. قال الحافظ في الاستدلال به لذلك لفظ، والظاهر ان ذلك لم يقع عن عمد، سيدنا كان صلى الله عليه وسلم يتشاور بالناس في النهار غالبا، وفي الليل يكون في بيته غالبا. الدليل يا جماعة الحديث اللي ايه؟ الحديث اللي معانا اللي هو حديث زيد بن أسقط رضي الله تعالى عنه. وروي عن ابن أبي ليلى أنها لا تزيد صلاة سنة المغرب في المسجد. واستدل بحديث محمود بن لبيد مرفوعا أن ركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت. وحكي ذلك لأحمد فاستحسنه. نحن لا نقول انها لا تجزئ، فلا نجعل المكان شرطا، فنقول من شرط البيت يعني السنه والافضل ان يصليها في البيت، فان صلاها في المسجد جاز. انظروا ركعتين بعد العشاء كان البخاري في بيته، وقد تقدم الكلام في ذلك. قوله ركعتين قبل الغداة إلى آخره، لأنه إنما أخذ عن حفصة وقت إظهار ركعتين لا أصل المشروعية. هذا قول الحافظ، يعني كأنه سأل الحافظ متى كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر. والذي ثاني يدل على مشروعية ما اشتمل عليه من النوافل وأنها مؤقتة، واستحباب المعظمة عليها، وكذلك ذهب جمهور. وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك. الإمام مالك من قواعده أنه يستحب للإنسان أن يخالف في السنن لئلا تلتمس بفرائض. ده مشهور عن مالك، أن مثلا الإنسان يفرض الإمام أن يقرأ في فجر الجمعة السنة الأولى والإنسان في الثانية، يستحب له أن يخالف في ذلك أحيانا لئلا يتصور أن الصلاة لا تصح بدون هاتين السورتين. وقد وقع الناس في هذا، لبنه فظنوا ان المراد او ان المقصود في قراءة سورة السجدة السجدة نفسها، حتى انهم ان لم يقرأوا من سورة السجدة قرأوا آيات تشتمل على سجدة وسجدوا. وهذا من الخطأ البين. لذلك ان كان مثلا في الوتر، نحن نعلم ان عند احمد اصحاب السنه من حديث قبيل بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعه الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه بقول يا ايها الكافرون، وفي الثالثه بقول هو الله احد. يستحب له عند الامام مالك على هذه القاعده، واذا الفرد حان يفعلون هذا يخالف فيه، ياخذ مثلا وضوحه في الركعه الاولى وعاصفه في الركعه الثانيه، قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثالثة مثلا. وقد روي عن مالك ما يخالف ذلك، وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا وجود لشيء من رواتب الفرائض. وروي عن الحسن البصري القول بوجوب ركعتي الفجر اللي هما السنة، نعلم ان اول صلاة اليوم اللي هي صلاة الفجر والسنة كفر بوجودها الحسن البصري، واخر صلاة في اليوم هي صلاة الوتر صلاة بوجوبها ابو حنيفة رحمه الله. وانت الحمد لله دليل على ان هذه الصلاة ليست واجبة، حديث طلحة من اقوى ما يمكن. ليه؟ وحديث انس فيه دلالة على هذا. ها؟ انك انت تقوى. ليه؟ لان ابو حنيفة لما احتج عليه حديث انس قال انا لا اقصد انها مفروضة، هي واجبة، ابو حنيفة فرق بين الواجب والفرض. لكن في حديث طلحة لما سأله عن الصلاة أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. يبقى ما عدا الخمسة المفروضة كله إيه؟ تطوع. الحج ما الحج لا يقول فرض وواجب وثابت وما إلى ذلك. أم حبيبة بنت أبي سفيان هي كلها أخبار أحاد. أتت بأوامر التي يرى أنه صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله قد جعلكم صلاة إلى صلاتكم زادكم. مفيش أفضل من دي متواترة. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشر لفظ فرجة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه جماعة إلى البخاري، يعني الحديث ده رواه مسلم. يبقى 12 ركعة وردت من فعله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عائشة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. التصريف ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. دول تكتبوا جنبه صحيح صحيح الجامع 6362، يعني 6362. وللنسائي حديث أم حبيبة الترمذي، لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. هنقول شاذ، والمحفوظ الأول. المشكاة مشكاة المصابيح 11/5/1159. وقال أيضا ضعيف، ضعيف الجامع 5/6/5/7. الحديث قال الترمذي بعد ان ساقه بهذا التفسير حسن صحيح. وقد فسره ايضا ابن حبان وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها اللي هو فات. وفي جامع ابي هريره رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم ثنتي عشره ركعه بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة. وفي إسناده محمد ابن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف. وعن أبي موسى عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بنحو حديث أم حبيبة بدون التفسير، يعني كرواية مسلم. خلاص يبقى احنا يصف لنا من هذا الايه؟ رايه الامام الترمذي فيما يتعلق بتفسير بالتفصيل. الحديث الباقي تدل على تاكيد صلاه هذه الاثنتي عشره ركعه، وهي من السنن التابعه للفرائض. وقد اختلف في حديث ام حبيبه كما ذكر المصنف. الترمذي اثبت ركعتين بعد العشاء ولم يثبت ركعتين قبل العصر. والنسائي عكس ذلك، وحديث عائشة فيه إثبات ركعتين بعد العشاء دون ركعتين قبل العصر. هو عايز في النهاية يقول إيه؟ إحنا هنلاقي إن زمان عندنا إيه؟ إن في ركعتين قبل العصر. عايز يقول ان احنا عشان نجمع بين النصوص دي كلها نصلي 14 ركعه، لكن مع بعض الحديث لا نسلم له بهذا، هم 12. وحديث ابي هريره فيه اثبات ركعتين قبل العصر ركعتين قبل العشاء، لكنه لم يثبت قبل الظهر الا ركعتين. وتعين المصير الى مشروعيه جميع ما اشتملت عليه هذه الاحاديث، وهو وان كانت 14 ركعه. والاحاديث مصرحه بان الصلاه تحصل باثنتي عشره ركعه، لكنه لا يعلم الاتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الاتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الاوقات التي جاء التفسير بها الا بفعل 14 ركعه بما ذكرنا من الاختلاف. طبعا يا جماعه وضحوا دوني، بس عشان احنا ناخد سنة ثواب، في حديث قال ركعتين قبل العصر ولا نذكر قبل العشاء، وحديث قال ركعتين قبل العشاء ولا نذكر قبل العصر وما الى ذلك. احنا علشان ندخل في الثواب بيقين يبقى لازم نصلي 14 ركعة، لكن الكلام ده فيه نظر، لان الروايات ان اختلفت بهذه الكيفية فلابد من التوجيه بزاوية واحدة. مسألة اتخاذ المفرد يبقى لابد من ان ايه؟ ان احنا نرجح رواية على رواية. لكن يجمع بين 14 ركعة وما كان ربك ناسيا لكن النبي عليه الصلاة والسلام 12 واحنا نقول 14، فهذه الأمر لفظ النسائي قلنا ان هي ايه؟ شاذة كما ذكر الشيخ الألباني، فيصل لنا من ذلك في النسائي 10 ركعات. باب قبل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. ممكن حد هنا أنا قلت الحديث ده أم حبيبة الأربع قبل الظهر وأربع بعدها. ممكن حد يقول بقى أن الحديث في الأربع قبل العصر، هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داوود وغيره. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي، لكن في رواية الترمذي من حرق الله، فدي زيادة لابد من اعتمادها، هذه زيادة لابد من اعتمادها. الحديث من رواية مكحول عن عنبات بن ابي سفيان عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها، وقال ابو زرعة وهشام بن عمار وابو عبد الرحمن النسائي ان مكحولا لم يسمع من عنبات بن ابي سفيان، كذا قال المنذري. وقد قاله ابن القطان، يعني في انقطاع بين مكحول وعنبسة، ومكحول بين عنبسة عن ابي عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنه. وقد قاله ابن القطان وانكره ابو الوليد الطيالسي وابن الترمذي فصححه كما قال المصنف، لكن بطريقه ثانيه بقى، من طريق ابي عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن صاحب ابي امامه. قال المنذري: والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضعف روايته ومنهم من يوثقه، انتهى. من يضعف منهم من يضعف روايته ومنهم من يوثقه، اذا ده الراوي ده ايه؟ حسن. اذا القول الوسط فيه انه حسن الحديث، فمن ضعفه باعتبار ما فيه من ضعف الضبط، ومن وثقه باعتبار انه ضابط في اغلب احاديثه. القصاء روي عن ابن حبان انه صححه، وروى الترمذي ايضا عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبه، وقال حسن غريب. يبقى هنا مفيش ايه؟ مفيش مقبول. يبقى احنا عندنا الحديث ورد من طرف طبق مكحول عن عنبسة عن ام حبيبة، الشعيبي عن عنبسة عن ام حبيبة، وبعدين الطريق الاخرى الثانيه خالص اللي هي من طريق مين؟ ابي عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن. وهذه متابعه لمكحول. مين كان مكحول هنا؟ ها؟ الشعيبي متابعة تامة، لأنه اشترك معهم من شركة بنفس الإسناد. احنا بنقول مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة، الشعيبي عن عنبسة عن أم حبيبة، يبقى الشعيبي تابع مكحول متابعة ايه؟ تامة. هذه متابعة لمكحول الشعيبي المذكور وثقه زحيم المفضل ابن غسان العلائي والنسائي ابن حبان. فكده على كده يا جماعة الحديث ثابت اهو، طريق الشعيبي عند ابن حبان، وفين طريق ايضا ايه؟ ابي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن. قوله حرمه الله على النار في رواية لم تمسه النار، وفي رواية حرم على النار، وفي أخرى حرم الله لحمه على النار. وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه إن قدر عليه دخولها لا تأكله النار؟ يعني إيه حرم الله على النار؟ أن تأكله ولا أن يدخلها أصلا؟ إنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه، كما في بعض سورة الحديث عند النسائي الأرض تتمس وجهه النار أبدا. هو موافق لقوله في الحديث الصحيح وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيكون قد أطلق الكل حين قال حرم الله على النار، وأريد قد أطلق الكل وأريد البعض مجاله هو الوجه. والحد على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعم. والحديث الذي لا تأكل استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع عند له، وكفى بهذا التقديم ضعيفا على ذلك. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من صدق ان التحريم على النار يحصل مرض واحد، ولكنه قد اخرجه الترمذي وابو داود وغيرهما بلفظ من حافظ، بلفظ من حافظ، فلا يحرم على النار الا المحافظ. اللفظ ده بلفظ من حافظ صحيح، فالسلامة 6195. الحديث الأول هو وحرم على النار لا تتمس وجهه النار أبدا، اللي هو رواية النسائي صحيح، صحيح الترغيب الله الله 583. هذه الأحاديث تدل على فضل الركعات الأربع قبل الظهر بعدها وفضل المحافظة عليها، لكن لا ينبغي أبدا أن يتصور أن من صلى هذه الركعات، يعني هذه النصوص لابد أن يجمع بينها وبين النصوص الأخرى الباقين عموما في أي جزئية من جزئيات الشرع. يعني كل واحد بيقول والله كمعارض ليكون اتكلم فقال كمعارض لي في حديث بيقول ان من قرأ آية الكرسي ضمرت الصلوات المكتوبة وكان بينه وبين الجنة إلا النار. قلت له نعم هذا الحديث رواه النسائي عن الحسن بإسنادين صحيحين، لكن لو كان الامر كذلك لبعث النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الناس الصلاه وقراءه ايه الكرسي دبر الصلاه، خلاص انتهينا. مفيش اي تكليف ثانية ولا خمرة ولا زنا ولا ربا ولا الكلام ده كله. هذا الاطار لابد ان نفهم النصوص. المضيء قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة. كان بعض غلاة المضيئة قالوا من قالها بلسانه يعني من قال. ومن قال من قالها بقلبه. الانسان يحاول بشتى الوسائل ان هو يضرب لسانه في كل اقوال الخير ما استطاع الى ذلك سبيلا. هو لا يستطيع ان يستوعب اقوال الخير كلها بنص كلامه صلى الله عليه وسلم في المسند وفي سنن ابن ماجه الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال استقيموا فلن تحصوا. لن تحصوا يعني لن تستوعبوا كل ابواب الخير. استقيموا ولن تحصوا. فالانسان الا ما استطاع ان يستوعب كل ابواب الخير ماذا يفعل؟ يفاضل بين الطاعات. وكما قال ابو محمد الغزالي وغيره رحمه الله عليه جميعا هنا يظهر الفقه ان يقدم الطاعه الاعلى على الطاعه الادنى وما الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ساعدنا في هذا الاجتهاد. استقيموا ولم تقصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن. قوم الصلاة خير أعمالنا هذا مذهب الجمهور. سأل بعض آل عمر بن عبد البر إلى تقديم الصيام. أجاب الله الترمذي أتأكد بس من الترمذي براه الترمذي عن أبي أمامة انه قال يا رسول الله مرني اخذه عنك. قل عليك بالصيام فانه لا مثل لك. او قال لا عدل لك لدرجتين. احتج ايضا بحديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا تجري. قلت الترمذي صححوه علماء احمد والنسائي. احمد والنسائي للاسف انا الكلام مش سهل تصحيحه. الثلاث صحيح صحيح جنب ايه؟ ولكنه قد اخرجه الترمذي وابو داوود وغيره بلفظ من حافظ مكتوب عندي من حافظ صحيح. صحيح الجامع 6-1-6-1 طبعا صحيح بس انا بحاول اطلع ايه؟ ارجوها برضه 6-3-6-4 صحيح؟ صحيح الجامع 6-3-6-4 والانسان لما يصلي اربعا قبل الظهر قد يعطي فرصة لنفسه أن يبنى له بيت آخر في الجنة. إن عندنا ثلاث طرق لبناء بيت في الجنة مش ثلاث طرق في الصلوات يعني. وإن سمنا مسجدا ولو ثلاث حصص بنى الله له بيتا في الجنة. لكن جنة إحنا شفنا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من قال لك يوم واحدة تنتهي عشرة ثلاثة أحصية المكتوبة بني له بيت في الجنة.
في حديث آخر وهو الطبراني عن أبي موسى الأشعري من صلى الظهر أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. هذا حديث حسن. وفيه الحديث المسند من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. سنى الله له بيتا في الجنة. كل اللي هي صلاة الظهر دي سميت الأولى يا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به ثم نزل بعد الفجر. أول صلاة بعد فرض الصلاة أول صلاة يصليها عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر فسميت الأولى. وحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حسن. صحيح الجامع ثلاثة أربعة تسعة ثلاثة. ونحن نبقى عارفين برضه إن في حديثين عند أبي داود عن علي بن أبي طالب. هذا ما قال عنه. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر ركعتين. والثاني صلى قبل العصر 4 ركعات. عليه الصلاة والسلام. الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة ابن حبان بن خزيمة وفي إسناده محمد بن مهران فيه مقال ولكن كل وثقه ابن حبان وابن علي. وحبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكتوب حسن المشكاة 371 وحديث 1 وكذلك الزيادة، الزيادة اللي هي تيجي بعد كده. عن علي رضي الله عنه عند أهل السنن بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. يفصل بينهن بالتسليم يسألهم من ركعتين ركعتين. زاد الترمذي والنسائي وابن ماجه على الملائكة المقربين ومد شعبهم من المسلمين والمؤمنين. وده يفيد ان الـ4 ركعات كانت ايه؟ موصولة. والمراد بالتسليم هنا في التشهد. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد المهاد عندنا قاعدة. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، إن خفت أو خشيت الصبح فأوتر بواحدة. الحديث رواه أحمد. وكان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الأصل من سورات السنن مثنى مثنى، ولا يخرج ولا تخرج صلاة من ذلك إلا بالدليل كهذه الصلاة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الطبراني في السبيل والأوسط مرفوعا بلفظ: من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمسه النار. ضعيف. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. خلاص؟ يبقى هم 4 مستفسرات بالشرع؟ طيب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير والاوسط مرفوعا بلفظ: من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمسه النار. ضعيف الجامع 5-6-7-5. عن ابي هريره عند ابي نعيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات قبل العصر غفر الله له. قلنا شويه الحسن عن ابي هريره ولم يسمع منه. أم حبيبة عند أبي يعلى بن أرض قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بان الله له بيتا في الجنة. وفي إسناده محمد بن سعيد المؤذن قال العراقي لا أدري من هو. وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قضى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث المذكور بالصلاة على استحباب أربع ركعات قبل العصر والدعاء منه صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك والدعاء له والتصريح بتحريم بدنه على النار والدعاء له والدعاء منه صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتناقص فيه المتنافسون. استوى الألم المفرد للإمام البخاري صلح الشيخ ناصر عبر عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. قال ابن سيرين فأنا استغفر له ولأمه حتى أدخل في دعائه. رأى أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فما بلغنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فقال علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. عشان كده حاطط عنوان الفصل اللي هو إيه؟ أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد إيه؟ وبعد العشاء. ده تفسير ضعيف في مشكاة 1175. أنا ضعيف حديث أم سلمة في الصحيحين حديث عائشة اللي عندنا ده قلت بعد العشاء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليا إلا صلى أربع ركعات. حديث أم سلمة في ركعتين بعد العصر لا متفق عليه لكنه كان إذا فعل شيئا أثبته إذا صلى صلاة أثبتها فهو في الأساس كان بيقضي بسنة الظهر ثم أثبت ركعتين بعد العصر. في حلقة ده الموضوع اللي هنتكلم فيه هنتكلم عن بلدي أربع ركعات بعد العشاء فين الصلاة الأوقات القضاء هنا مفيش سؤال أم سلمة. بعد أم سلمة قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما وكان ذلك حين خرج فصلى العصر ودخل علي فعندي ناس من بني حرام نسوة من بني حرام فدخل فصلى ركعتين فقلت للجارية قومي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقولي له أقول لك أم سلمة نهيت عن الركعتين بعد العصر وأنت تصليهما فإن أشار إليك أن تأخري فتأخري. فقامت إلى جاره الجارية فأشار إليه أن تأخري فتأخرها ثم أخبر أنه قد أتاه وفد عبد القيس فشغلوه عن الركعتين بعد الظهر فصلوه فقدهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. القصة الثانية خالص إحنا الناس عندنا حديث عائشة هذا ضعيف المشكاة 11-7-5 لكن في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى أربع ركعات. حديث صحيح بصحيح تقريب 589 بس أنا شفت تخريبه من الصحابي اللي رواه ثبت ذلك رواه البخاري عن ابن عباس كان إذا صلى العشاء ورجع لبيته صلى أربع ركعات عليه الصلاة والسلام. احنا في هذا الفصل أربع ركعات في كم موضع؟ في أربعة مواضع قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بعد العشاء. الحديث اللي راح عائشة رضي الله عنها رجال إسناده ثقات مقاتل ابن بشير العزيز قدوة ثقة ابن حبان. ثقة ابن حبان لا ينفعش وقد أخرجها أيضا النسائي، وقد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال جئت في بيت خالتي ميمونة الحليف، وفيه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات. وروى محمد بن ناصر في قيام الليل والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخرى قرأ في الركعتين الأولتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الركعتين الآخرتين تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك استجب له كأربع ركعات من ليلة القدر. وفي إسناده أبو فضل يزيد بن سنان الرهاوي ابن سنان أبو هريرة ضعف الجمهور. وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال البخاري مقارب الحديث. اسمحي بس بشوف الحديث كده بسرعة. سبحان الله أربع ركعات خلف العشاء الآخرة، الحديث بشكل كده ضعيف ما ينفعش. مش لاقيه نحن في خلاص أبو فروة، أبو فروة ضعفه الجمهور. رواه محمد بن نصر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام العشاء الأخير ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره. وفيه ابن هان ابن عمرو قد اختلف فيه. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا: من صلى العشاء الأخيرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان أعد بليلة القدر. قال العراقي: ولم يصح، وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت لم يجد يرث التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المذكورين. فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراقي فيه، وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم قال العراقي، وعلى تقديم ثبوته سيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو لضرورة له في المسجد أقصد ذلك. الحديث يدل على مشروعية الصلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء، فذلك من جملة صلاة الليل وسيأتي الكلام فيها. طيب، إذا كان ذلك من جملة صلاة الليل، لأن الشيخ ناصر كأنه اتبع الشوكاني وصدقه عشان قال في هذا، لكن أنا ما أريد أن أقوله أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي سنة العشاء، لأن الشيخ ناصر اعتبر قال: ولا أعلم للعشاء سنة مستقلة. أنا متذكر أن الشيخ ناصر قال هذا، وطبعا الكلام ده هو بيتكلم عن صلاة القيام في رمضان وكيف يجمع بين الحديثين، ثم كان لا يزيد على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، ذكر أن السنة بعد العشاء أو أن الصلاة بعد العشاء من صلاة الليل. بس نحن ثبت عندنا في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة وحديث أم حبيبة وغيرها من الأحاديث أن العشاء له ركعتان في سنة مستقلة. وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما هجب من ليلته، ومن تصلي بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد بن منصور في سننه. الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط باللفظ الذي ذكره المصنف، وهم رواية ماهر بن سالم الباهلي قال: حدثنا عن مار أبو هشام عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمار والربيع ثقتان، وأما نهج فقال العراقي لم أرى لهم فيه جرحا ولا تعديلا ولم أجد له ذكرا. انتهى. يعني إذا مجهول الحال وكل العين. أخرج الطبراني عن البراء حديثا آخر في سنة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو شيء الشهري. هناك أيضا حديث رواه الفرائطي عن أنس مسموعا وصلى صلى الله عليه وسلم غفر له ذنوبه يومه ذلك. الشهادة بين خمس ضعيف الجامع ضعيف جدا خمس ست سبع ثلاث. وفي سنة عن أنس عند الطبراني أيضا قال صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر فعدهن بعد العشاء أربع قبل الظهر كعدهن بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدهن من ليلة القدر. وفي إسناد يحيى بن عقبة ليس بثقة قاله النسائي وغيره وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف. وأنا ضعيف أنا بس أنا أحبك تنظر كلام الشهر بتاع الشيخ ناصر كان عايز يبقى مزهوركم ضعيف ضعيف الجامع 57. والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر وقد تقدم الكلام فيها وعلى مشروعية أربع بعد العشاء وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث. أنا عميش بعد العشاء حنيفة بن عباس عند البخاري وأربع قبل الظهر الحديث مين يا جماعة؟ ها؟ أربع قبل الظهر من حديث عائشة ومن حديث أم حبيبة الثانية قال عنها ومن حديث أبي موسى صح؟ من صلى أربعا أو من الظهر أربعا وكان قد صلى وصلى قبل الأولى أربعا بني له مثل في الجنة. صبرنا في الوسط عن أبي موسى اللي ورد في البخاري. طب خلينا نرجع كده لأن أصلا في القدر اللي هو شافه الشوكاني ان ده حديث جدا من مقالة ميمونة في الوطن معنا خلينا صباح من فتح قال لي كانت من فاضل ليه ولا النبي صلى الله عليه وسلم اربعة ثم نام ثم بعثه الله بسم الله الرحمن الرحيم ناس كثيرة. ان ابن عباس اخبره عن قريب ان ابن عباس اخبره انه بات عند ميمونة وهي طالته رضي الله عنه من جميعا قال فضعت في عرض وسادة وضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله في قوله فنام حتى فرقة الليل أو قريبا منه ومن أجل خلفه فاستيقظ يا مصباح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتربق فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصرعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين أربعة ثم ركعتين تسعة ثم ركعتين ثمانية ثم ركعتين عشرة ثم ركعتين اثناشر ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. مش كاتب أطراف كمان حتى
لا مش مزين. خليني طيب ابحث في ايه؟ لان حديث ابن عباس بالطريق دي انا عايز اجيب الزاويه الثانيه مش لاقيها. باب تاكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعه والكلام بعدهما وقضاتهما اذا فاتتا. طيب تاكيد ركعتي الفجر النبي عليه السلام كان لا يطلب ركعتي الفجر ولا الوتر ده في سفر ولا في حضر. او لا في حضر ولا في سفر. وتخفيف القراءة يقول أنه كان القراءة بقول إذا كان في المقولة الله أو بإيه هذا لا نرجع حفظ الثانية ثانية سنة الفجر قل إذا كان أولا ثم قل الله في ركعة الثانية أو تقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الركعة الثانية وفي الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الأولى الثانية
قال أنا كتاب تعالى بكلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر إيه قوله تعالى. والضجعة والكلام بعدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال إذا صليت ركعت أي سنة التكبير أن نضجع. المفروض أن الأمر يحمل على الوجوب، لكن إذا صلى في الاستحباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إن كانت عائشة مستيقظة فلزمها وإلا الضجعة. لأن هذا من إيه؟ أن الأمر على الاستحباب. وقد الإجماع إذا فادت في قصة نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح أنه لم يستيقظ بعد طلوع الشمس صلى ركعتي السنة ثم ركعتي الفريضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعافا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. هذه الأحاديث إن شاء الله بإذن الله تعالى هتسمعوها مرة كثير. وتدل عليه عليه السلام عند ابن مالك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن مالك، وعن ابن عمر عند احمد وابي داوود الطبراني وغير حديث هبادي، وعن ابن عباس عند ابن علي الكامل، وعن بلال عند ابي داوود. قوله الضجعه او الضجعه بكسر الضاد، الضجعه الهيئه صنفت فيها المره، ذكر معنى ذلك في الفتح. الضجعة انجلع ركعة واحدة، الضجعة هي هيئة الضجعة. طيب قوله أشد تعاهدا في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة. المسلم ما رأيت إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. ما رأيت إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. لا ابن خزيمة من هذا الوجه ولا إلى غنيمة. صحيح صحيح التنزيل 580. الحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر. احنا قلنا مين لعلم هو ركعتي الفجر؟ الحسن الحسن البصري. وحنيف قالوا بوجود ايه؟ الذكر. أنا على صلية ركعتي الفجر على استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما. وقد استدل فيهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر. وهو أحد قولي الشافعي. وصف الدلالة أنه جعل ركعتي الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، وجعل الوتر خيرا من حمر النعم. وحمر النعم جزء ما في الدنيا. يعني جزء من الدنيا. وأصح القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل. وقد استدل لذلك من صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. كذلك أن الله وتر يحب الوتر. تبدأ الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، وباختلاف في وجوده كما سيأتي. إذا باختلاف وجود الوتر يعتبر أن أبا حنيفة رحمه الله أوجبه، وقد وقع الاختلاف أيضا في وجود الركعتي الفجر فذهب إلى وجوب الحسن البصري. حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة المصنف. وحكى صاحب البيان والرافعي وجها لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة. وإجاد أقوال على ثلاث مذاهب. الأول أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر باعتبار قولها السلام خير من الدنيا ما فيها، وأن صلاة الوتر خير من حمر النعم وهي جزء من الدنيا. أو الثاني الوتر الأفضل لسببين. السبب الأولاني قوله عليه السلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة في كف الليل، إذا إلى أن الوتر مختلف في وجوده، فقد ذهب أبو حنيفة إلى إيجابه، لكن برضه إيه؟ أبو حنيفة اختلف في وجوبهما، الحسن البصري يوجبهما، وهناك قول آخر أن الوتر ركعتين تجري سواء في الفضيلة. على كل حال إحنا ما يسمح لنا لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر ولا سنة الوتر لا في الحضر ولا في الإيه؟ في السفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طلبتكم الخير. رواه أحمد وأبو داود، ضعيف ضعيف الجامع 6-2-6-8. الحديث في إسناد عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال فيه عباد ابن إسحاق، أخرج أبو مسلم واتشهد به البخاري ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وهو حسن الحديث ليس بثبت ولا قوي. وقال يحيى القطان بن سعيد: يعني سألت عنه من مدينة فلم يحمدوه، لم يحمدوه. قال عمون: إنما لم يحمدوه في مذهبه، فإنه كان قدريا فنفوه من المدينة، أما رواياته فلا بأس. وقال البخاري مقارب الحديث، وقال العراقي إن هذا الحديث صالح، مش هو اللي البخاري استشهد به، احنا عارفين إن ممكن يبقى الراوي في إسناده ضعف، والبخاري يولد له وهو مسلم في الشواهد والمتابعات لا في أصل الباب، مش ده أنتوا عارفينه مش كده؟ طيب، ولذلك الشيخ الألباني ضعف الحديث، فالحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر، لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم، وما كان تركه حراما كان فعله واجبا، ولا سيما مع ترتيب ذلك بقوله: ولو طردتهم الخير، يعني حتى لو كان عدوكم بيطردهم، فإن النهي عن الترك في مثل الحالة الشديدة، في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب، لابد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحيات الحديث بالاحتجاج. وأما الاعتذار عنه بحديث كان علي غيرها قال: لا إلا أن تتطوع، فسيأتي الجواب عنه. والجواب عن الحديث ده هيبقى ضعيف من الشوكاني، مؤذن كلام يعني مؤذن كلام الشوكاني أنه سيقول: طيب خلاص، يبقى إذا لا يجب على المسلمين إلا ما ورد في هذا الحديث، مع أن الشريعة زادت شيئا فشيئا. كرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري علمه شرائع الإسلام كلها، وليس الوارث في الحديث فقط، علمه شرائع الإسلام كلها، بالإضافة لأنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تغدو إلى أرض قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقالوك لذلك فعلمهم أن الله تعالى قد أفرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وكان إرساله لمعاذ صلى الله عليه وسلم إرساله لمعاذ إلى اليمن قبل وفاته بنحو 3 أشهر عليه الصلاة والسلام، فكده تبقى 6 صلوات في كل يوم وليلة، مش خمسة. خلاص احنا شفنا ايه؟ قبل ركعتي الفجر في حديثين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن ابن عمر قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا لنا خمس ركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه الخمسة الا النسائي الحديث اخرجه ايضا مسلم وفي كتاب ابن مسعود عند الترمذي عن ابي هريره عند مسلم وعن ابي داود عند مسلم ابي داود والنسائي وابن ماجه وعن انس عند الضرطاس ورجال اسناده ثقات وعن عائشه عند ابن ماجه وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الاوسط وعن جابر عند ابن حبان في صحيح نحن نعرف ان الحديث ده في مسلم من حديث ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهما اشهر راويين للاحاديث او من اكثر الرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمقت روايه من نسائي رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مره وفي روايه ابن ابي شيبه المصنف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 20 مره وفي روايه ابن ابي في الكامل رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 25 صباحا وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءتهما. الحديث يدل على التهاب قراءة سورتي إخلاص في ركعتي الفجر. كان يجهر بقراءتهما يعني كأن هذا كان على سبيل التعليم. لأنه يقول سمعت. كان على سبيل التعليم كان يسمعوه يذكر دعاء الاستفتاح. لأنه بعد ذلك كان يذكر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت بأبي أنت أمنا رسول الله أرأيت سكوتك بين التنبيه والقراءة ما تقول فبكى فعل الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي في آخره مع إن بقى حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم قال وجهت وجهي لله فطر السماوات والارض حديثا مسلما وما انا من المشركين في ذكر طويل وهو هذا السؤال الافتتاح هذا هو المقدم عند الامام الشافعي رحمه الله يعني الذي ورد في حديث علي بن ابي طالب والحديث يدل على استحباب قراءه سورتي الاخلاص في ركعتي الفجر قال العراقي الأولى تتعلق بإيه؟ بتوحيد الإلهية والثانية بتوحيد الربوبية توحيد الإلهية هي مختصة بالعبادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكن في السورة الثانية الحديث عن الرب سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد هذا عن الرب وعن صفاته تبارك وتعالى قال العراقي لما روي عنه ذلك من الصحابه عبد الله بن مسعود ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن زيد النخعي وسعيد بن غفله وأنيم بن قيس ومن الائمه الشافعي رضي الله عنهم جميعا وقال مالك اما انا فلا اجيب على ام القران في كل ركعه وروي عن الاصم وابن عليا أنه لا يقرأ فيهما أصلا وهو مخالف للأحاديث الصحيحة وروي عن الأصم وابن علي أنه لا يقرأ فيهما أصلا وهو مخالف للأحاديث الصحيحة واحتج بحديث عائشة الآتي وسأتي أنه مجرد شك فلا يصلح الاحتجاج به كيف تقديم وتأخير سبحان الله مالك احتج بحديث عائشة وابن علي والاصم احتج ايضا بحديث عائشه لانها شكت هل كان يقرا ام القران ام لا؟ مالك هل خلاص يبقى يقرا ام القران مسلمين او لا؟ بلغوا كلا الكلمه ايه؟ لا هل قرا فيهما بام القران؟ مالك هل قرا بام القران واحد معتمد ام القران والاثنين ثانيين او لا؟ طبعا هذه رقم هو لكن الاصم وابن علي يخالفون كثيرا جماهير العلماء يخالفون كثيرا جماهير العلماء وقال أحمد الإمام أحمد في الأصول كان عن الشريعة في أصول ما كيف يقولان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ثلاثة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث مين ده؟ وغيره لا ثلاثة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب منطبق عليه حديث عبادة من صمت حديث أبي هريرة من صمت صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاز خلاز الكتاب يقولها ثلاثة. طيب الحديث أيضا استحباب تخفيف ركعتي الفجر وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم القرآن. شفنا فضل ركعتين الفجر من حديث عائشة قالوا من ربنا ما فيها ولم يكن على شيء من الغفل الشيء تعودا منه على ركعتي الفجر. والإنسان تقولنا إلى إيه النقطة الثانية هي إيه لا يقرأ في ركعتي ركعتين حديث ابن عمر صحيح مسلم قال يا رب كنا قرأ صاحب وهو أيضا في سيدنا مع أبي هريرة التخفيف بقى كان يخفف ركعتين لسيني قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول القرى فيهما دون القرآن. وكتاب عن ابن عباس أنت جماعة بالأرض فصلى ركعتين خفيفتين له حديث نافع عند مسلم أبو داود والنسائي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يبقى إذا ما كان يقرأه في ركعتي الفجر كله ثابت في شيخ مسلم. قلت يا رب تكون قول الله أحد عن ابن عمر بن الصغيرة وكان الآيتان من سورة البقرة وآل عمران أو من الاثنين من سورة آل عمران سيدنا قولوا آمنا موجودة في سورة سجن. عن ابن عباس معروف عند الجماعة إلا أبا داود بلغ سبع ركعتين خفيفتين. وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلغ فصلى شيشتين خفيفتين. يبقى الأحاديث كثيرة فإنه كان يخفف ركعتين قبل الفجر. وعن أسامة رضي الله عنه جميعا ابن عمر عن أسامة بن عمر عند الطبراني بلغ فصلى ركعتين خفيفتين. الحديث والحديث ما ذكر في الباب ما أحمدنا على مشروعات التخفيف وذهب إلى ذلك الجمهور وخالفت في ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة وهو مخالف لشرائح الأدلة واستدلوا بأحاديث الوارية في التوريد في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت ورد أيضا زي الحفظ طول القيام عند أبي داود هو من حديث عمرو بن عبد الله رضي الله عنه وقالوا إن طول الصلاة إن طول الصلاة رجل مئنة من فقه وهو من ترجيح العام على الخاص. وبهذا الحديث تمسك مالك في الحديث بتاعنا في عباد يشوف الحنفية الجمهور قالوا ايه تخفيف الركعتين مع قراءة الفاتحة وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أبي هريرة أو في حديث ابن عباس. الحنفية قالوا لا يطول ومالك قال لا يقصر بحيث تقصر على قراءة الفاتحة فقط. هذا حديث تمسك مالك وقال الاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب ثلاثين ركعتين وليس فيه إلا أن عائشة رضي الله عنها شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهما. هذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم. وقد أخذت المناسبة عن عائشة نفسها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد صحيح سيد الجامع 56-3 صحيح نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النفسية صحيح وقد اختلفت الحكمة في التخفيف لهما فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت وبه جزم القرطبي وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل يدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام ذكره الحافظ في الفتح والعراقي في شرح الترمذي يعني بعض الحكم لكن العبادات هو من الأحسن كان يقرأ في هاتين الركعتين يقول الله أحد هي تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون هي تعدل إيه سبع القرآن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن صحيح 642 صحيح جمع انا افضل هناك صحيح جمع لان صحيح جمع نفسه راضي فيه على كتب بتاعته بسم الله أنا شفت كده صحيح أخذ كده العبارة أخذ كده كده وعن عائشة رضي الله عنها فجاء أمره بسن ذات الوجوب لكن هنشوف الاستثناء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن الأول من قوله والثاني إيه من فعله وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع يبقى ده دليل على إن الضجع بعد ركعتي الفجر إيه؟ بعد ركعتي السنة ليست واجبة. الحديث الأول رجاله رجال صحيح وقد أخرج أيضا ابن ماجه. الحديث الثاني أخرجه جماعة كلهم. جماعة كلهم هم إيه؟ الحديث الأول رجاله رجال صحيح وقد قرأ وفي الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن أحمد. والطبراني بلغ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع الى شقه الايمن وفي اسناده حي ابن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه وفي اسناد احمد ايمن ابن سريع وفيه مقال مشهور وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي بنحو حديث عبد الله بن عمرو وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس عن ابي بكر رضي الله عنها عند ابي داود بلغ قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الصبح فكان لا يمر برجل اما ناداه بالصلاه او حركه برجله من الايه هنا هم كلهم ايه مضطجعين ادخله ابو داود والبيهقي في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
شو رأى ضعيف أبي داود حديث رقم 234
والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال. الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب، قال العراقي: فمن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خليج وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. واختلف فيه على ابن عمر فروي عنه فعل ذلك كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه. وروي عنه إنكاره كما سيأتي. وممن قال به من التابعين ابن سيرين وعروة وبقية الفقهاء السبعة كما حكاها عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وقرينة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار قال ابن حزم مروين من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث هو ابن عثمان انه حدثه قال كان الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس يصلي ركعتين في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الارض ويدخل معه في الصلاة. انت الكلام ده يجب على نفس النبي والإيمان بصلي الفريضة يقول يصلي ركعتين من السنة الأول، ما احنا كده بيقولوا كده بعدين نراجع بعدين ندخل معاه في الفرض ما ينفعش ليه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كذلك أمرنا إذا أتينا المساجد أن نأخذ مع الإمام على الحركة التي هو عليها. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أرادكم وصلوا وما فاتكم تأتموا. ومن قال باستحباب ذلك من الأئمة الشافعي وأصحابه ما استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الصلاة. القول الثاني أن الاضطجاع بعدهما واجب مفترض لا بد من الإتيان به، وهو قول أبي محمد بن حزم بحديث أبي هريرة المذكور دار الأمس. وأسألوا الأولون على الاستحباب بقول عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع، وظاهره أنه كان لا يضج مع استيقاظه فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الند. وفيه أن صرفه صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمرا خاصا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر في الأصول. أنتوا عارفين كلام الشيخان في الحتة دي مش كده؟ إذا أمر الأمة بأمر عليه الصلاة والسلام وخالف ذلك الأمر فإذا ده دليل على أنه على أن هذه خصوصية من خصوصياته وليس كذلك. بل إذا أمر الأمر وخالف ذلك الأمر فده دليل على أن الأمر مصروف من الإيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب. القول الثالث أن ذلك مكروه وبدعة، وممن قال به من الصحابة مسعود بن عمر على اختلاف عنه. ابن عمر كان من الذين قالوا بالاستحباب له رواية معهم. فرواه أبي شمس المصنف من رواية إبراهيم إبراهيم النخعي قال قال ابن مسعود لا بال الرجل إذا صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة أو الثمار، إذا سلم فقد سقط سقط يعني بين الفريضة والإيه والسنة. ورابع أبي شيبة أيضا من رواية مجاهد قال صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته الضجاع بعد ركعتي الفجر. وروى سعيد بن المسيب عنه أنه رأى رجلا أن يضجع بعد ركعتين وقال أحسبوه. روى عن مين؟ عن ابن عمر. وروى أبو مجدل عنه عن ابن عمر برضه أنه قال إن ذلك من اتباعه بالشيطان. وفي رواية زيد عن مي عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال إنها بدعة ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة. وممن شبه ذلك من التابعين الأسد بن يزيد وإبراهيم النخعي وقال هي بدعة الشيطان وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ومن الأئمة مالك وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء. إذا لقد الاستحباب الشافعي وأصحابه، لقد الوجوب ابن حزم، لقد النساء بدعة دين الإمام مالك، واحسبوه يعني الروم الحرفة. القول الرابع أنه خلاف الأولى. روى ابن أبي شيبة عن الحافظ أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. القول الخامس التفريق بين من يقول ده كلام ابن عربي بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة وبين غيره فلا يشفع له، واختاره ابن العربي وقال لا يضجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فرجع استجماما لصلاة الصبح لا بأس. وأشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجع لسنة ولكنه كان يرتب ليله فيستريح. وهذا لا تقوم به الحجة. أما أولا لأن في إسناده رويان لم يسلم فالحديث ضعيف كما قال الحافظ بالفتح. وأما ثانيا لأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة، وقد ورد أنه كان يفعله. والحجة في فعله وقد ثبت أمره به فتأكدت بذلك مشروعيته. ثبت أمره به وهذا المهم في الموضوع كله، فتأكدت بذلك مشروعيته. عائشة رضي الله عنها على فضل صحة هذا الحديث كان صحة الاستدلال به ان هي بتقول كان يفعل كذا لكذا، ما هو امر به الأمة عموما، وقال احبكم ودي سورة عموم مش كده؟ إذا صلى إذا صلى أحدكم ركعتين مش دي سورة عموم؟ ليه؟ إيه سورة عموم هنا؟ ها؟ لأن نكرة السياق النافي أو النهي أو الشرط العموم. القول الثالث أن الاضطجاع ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة. طب ما كان يبقى كل صلاة. روى ذلك البيهقي عن الشافعي. وفي أن الفصل يحصل بالقعود والتحمل والتحدث وليس بمختص بالاضطجاع. قال النووي والمختار الاضطجاع. هذا كلام لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أشار من لم يرى مشروعية الاضطجاع من الأحاديث المذكورة في الأجوبة، وهما ستة أقوال. هنا يعني الأقوال الستة دي من الممكن أن تختصر إلى أربعة أقوال. القول الأول بالاستحباب، والثاني هو قول الشافعي، والثاني للوجوب هو قول ابن حزم، والثالث بالكراهة وأنه بدعة وده قول مالك رحمه الله، ومرويا عن ابن مسعود وعن مين؟ ابن عمر. ابن عمر له اثار شديده جدا في المساله دي زي ما شفنا. القول الرابع والاخير اللي هو نداء التفريق بين من قام الليل وبين من لم يقم الليل. لكن لا يخفى ان كل هذه الاقوال ضعيفه مع هذا القول الاول. ليه؟ لأن القول الأول بالاستحباب مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد قام الليل أو لم يقم إذا صلى أحدكم ركعتين المتين قبل ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الليل. طيب واللي سبق في الأمر ده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني فوت مستيقظة حدثني وإلى إيه؟ مضطجعة. وقد أرى من لم يرى مشروعية الاضطجاع من الأحاديث المذكورة في الأجوبة، منها أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقد تكلم فيه بشارة بذلك يحيى بن سعيد القطان، تكلم في عبد الواحد، وأبو داود الطيالسي، فقال يحيى بن سعيد: ما رأيت أبو حديثا بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالكوفة قط، وكنت أجلس على بابه. ما هو بصر أبو الكوفة لأنه بيحدث عن الأعمش، والأعمش ده إيه؟ صلاط. وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه صرفا. يا وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود يقول عمل عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها. يقول حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى. وهذا من رواياته عن الأعمش
قد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس. وقال عثمان ابن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين عن عبد الله بن زياد فقال ليس بشيء. والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتج به فئمة الستة ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة والحاكم. ثلاثة دول من أئمة من أكبر أئمة تاريخ التعليم مع علي بن عبد الله المديني والحاكم وأبو زرعة الرازي. وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له وهو عثمان ابن سعيد الدارمي المتقدم. عثمان الدارمي هو روى عن ابن معين وذكر انه سأل ابن معين عن عبد الواحد فقال ليس بشيء. فروى عنه انه قال انه ثقه. وروى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين أنه صرح بأن عبد الواحد من أكبر أصحاب الأعمش. ده كلام عجيب. من أكبر أصحاب الأعمش كانوا بيرد على مين؟ بيرد على يحيى بن سعيد القطان يقولوا ما سمعش منه ولا حرف. كنت أذكره بحديث الأعمش لا يعرف منها حرفا. صرح بأن عبد الواحد من أكبر أصحاب الأعمش. قال العراقي وما روي عنه من انه ليس بثقه فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد وكلاهما بصري شبل عبد بن زياد. ومع هذا فلم ينتسب به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الاعمش. فقد رواه ابن ماجه من روايه شعبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه الا انه جعله من فعله لا من قوله. لا طب ما دي فتر في الصحيحين. دي فتر في الصحيحين. طيب يكون معرفة الحديث. لكن العموم في عبد الواحد مردود. وهذا القرآن ايضا لانه اشتبه عليه من عبد الواحد بن سيد. ومن جملة الأجوبة التي أجابت بها المكتولة لشرعية استطلاع أنه اختلف في حديث أبي هريرة أبي هريرة المذكور هل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله. لأن الجزء رواه من حديث الشرع عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه فجعله من فعله كما تقدم. وقد صار البيهقي إن كونه من فعله أولى أن يكون محفورا. والجواب عن هذا الجواب أن وجوده من فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كونه ورد من قوله. فيكون عند ابي هريره حديثان حديث الامر به وحديث ثبوته من فعله على ان كل يفيد ثبوت الاصل المشروعيه فيرد نافيا النافين. يعني انت ما ينفعش تقول لا انا مختلف فيه هل هو من امر ام فعل. فتقول طيب سلمنا ان هو فعل وما امرش مش دي على اصل المشروعيه. لكن الصواب انه كان عند ابي هريره الحديثان. ومن الاجوبه التي ذكروها ان ابن عمر لما سمع ابا هريره يروي حديث الامر به قال اكثر ابو هريره على نفسه. والجواب عن ذلك ان ابن عمر سئل هل تنكر شيئا مما يقول ابو هريره؟ فقال لا. لا ينكر يعني. أكثر أبو هريرة على نفسه لأنهم فرغوا بشاية أحاديث لم يروها غيره. فأكثر على نفسه يعني هذه الأحاديث التي رواها سيؤاخذ عليها يعني سيؤاخذ عليها لأن ده شرع. ما أثبتوا شرعا. فلما قيل له تنكر شيئا من هذا قال لا يعني هي بس مسؤولية. كما ورد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ان كلب صيدا او كلب صرع. فقال ابن عمر ان ابا هريره كان صاحب صرع
صاحب الفرع. بعد الناس فهموا ان هو ابن عمر بيطعن في ابي هريره، رضي الله تعالى عنهم جميعا، باعتبار ان ابي هريره ما دام يملك زرعا فجاب له كلب وكده، فبيألف احاديث عشان ايه؟ يخرج المهنه بتاعته. لكن الصراط الذي عليه عامه اهل السنه او كل اهل السنه ان ابن عمر اراد بذلك ان ابا هريره لانه كان له زرع وما الى ذلك، فلا بد ان يكون متقنا للنصوص التي تتعلق بهذا الشأن، التي تتعلق بهذا الشأن. بس وان ابا هريره قال: فما ذنبي ان كنت حفظت ونسوا. وقسمت ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. ومن الادله التي ذكرها ان احاديث من ليس فيها الامر بذلك، انما فيها فعله صلى الله عليه وسلم، والادعاء من فعله المجرد انما يدل على الاباحه عند مالك وطائفه. امر ما لو كان ثابت من فعله فقط كنا نقول ايه؟ كنا نقول والله يا جماعه هذا الامر لا يقاس منه الا الاباحه. ليه؟ لأن هذا الأفعال التي لا يظهر فيها معنى التعبد، معنى التقرب، فلا يتأسى به فيها. مش احنا أفعال النبي عليه السلام على كم درجة؟ على كم قسم؟ ثلاث أقسام. هناك الأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية ليست متواجدة للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وغاية ما يقص منها الإباحة. ده القسم الأولاني. القسم الثاني أفعال فيها معنى التقرب. فنتأسى به فيها عليه الصلاة والسلام. يبقى زي بيأخذ منها الاستحباب إلا أن تكون بيانا لمجمل واجب فتفيد الوجوب. زي إيه يا جماعة؟ الصلاة والإيه؟ سيب صلاة وسلمك. فلو كان لم يأمر عليه الصلاة بهذا كنا هنقول يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين سنة الفجر والضحى تدخل تحت ما كان مطعما من كان الليل، لأنه كان يقوم بالليل حتى كلمة قدمه عليه الصلاة والسلام في بدل الظاهر وما إلى ذلك. يعني يتردد هنا كلام القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله، يعني ده شيء ما فيهوش معنى الايه؟ التعبد. استريح بس. طيب. والادعاء من فعله المصرد انما يدل على الاباحه عند مالك وطائفه. والجواب منع كون فعله لا يدل الا على الاباحه. والسند ان قوله ما اتاكم الرسول فخذوه وقوله فاتبعوني يتناول الافعال كما يتناول الاقوال. هي بس الافعال الجبليه لا. وإلا يلزم على هذا أن فعل ابن عمر بال في موضع بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هو هو الصواب، والشيخ لا يقول ذلك. وقد جاء جمهور السماء وأكابرهم إلى أن فعله يدل على المد، مش كل الأفعال مد، وهل على فرض أنه لم يكن في الفتح إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح. ومن الأدلة التي ذكرها أن أحاديث عائشة في بعضها للدفاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. نقف عند هذا القدر.